طابت أوقاتكم جميعا مستمعي الكرام، وأهلا ومرحبا بكم. ضيفكم ومضيفكم حنا لبيب يحييكم أجمل تحية مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج حكمة لقلبك. لا أعود أسميكم عبيدا لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده، لكني قد سميتكم أحباء لأني أعلمتكم بكل ما سمعته من أبي. ليس أنتم اخترتموني، بل أنا اخترتكم وأقمتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر ويدوم ثمركم لكي يعطيكم الآب كل ما طلبتم باسمه. يسعدني أعزائي أن ألتقي بكم في هذه الدراسة المنتظمة في الإنجيل المقدس 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة. دراستنا في هذه المدة تنحصر في بشارة أو إنجيل يوحنا، وهي مبنية على سلسلة مواعظ قدمها جناب الدكتور القس ستيفن ديفي راعي إحدى الكنائس المعمدانية، وعنوان دراسة اليوم هو مجازات الصداقة، والمقطع الكتابي هو من إنجيل يوحنا الأصحاح 15 والآيات 12 إلى 16. ربما تذكر مستمع الفاضل ما ناقشناه في إنجيل يوحنا الأصحاح 15، حيث قلب المسيح بعض الأفكار الموروثة. دعينا في الآيات الأولى إلى 11 دعينا إلى كرم للعنب، وتعلمنا في النهاية أننا أغصان وأن المسيح هو الكرمة، وتعلمنا أن الثمر يأتي تلقائيا بفضل شيء واحد، وهو الثبات في الكرمة، الثبات في المسيح، بما أننا نحن أصبحنا جزءا من جسده. في الحقيقة لسنا سوى أغصانا ملتصقين بالكرمة، وكما سبق لي أن قلت الأغصان لا تنتج الثمر بل تحمله. الثمر يأتي من حياة الكرمة ويظهر على الأغصان. كما أشرت من قبل مستمع الفاضل، نحن لسنا معوقين روحيا، لكننا مشلولون بالكامل من قوتنا وتقوانا، لا نستطيع أن نحمل أي نوع من الثمر. لكن حياة المسيح فينا إن ثبتنا فيه، هذه تنتج الثمر. ننتقل الآن من كرم فلسطيني إلى منزل فلسطيني نموذجي. اكتشفنا في الكرم امتياز أن نأتي بالثمر ومسؤولية أن نأتي بالثمر، والآن داخل المنزل نكتشف مكافأة الصداقة أو العلاقة الحميمة بالمسيح. وبعدها في الجزء الأخير سننتقل من المنزل إلى البلدة لنختبر الألم حين يتخلى عنا الناس. حمل الثمر، ثم الصداقة، ثم التخلي، 3 اختبارات شائعة بين تلاميذ المسيح المؤمنين. مستمع الفاضل، لو كان اليوم آخر يوم لنا على وجه هذه الأرض وغدا كنا نموت، أستطيع أن أتخيل أن محور تفكيرنا واهتمامنا سيكون حول أنفسنا. مذهل جدا أن يكون يسوع وقبل 24 ساعة فقط من صلبه، مذهل أن يصب اهتمامه ليس على نفسه بل على تلاميذه، ليس على حقوقه أو احتياجاته بل على حقوقهم واحتياجاتهم. يوحنا لم يترك لمخيلتنا أن تبحث عن إجابات. لننتقل إلى إنجيل يوحنا مرة ثانية والأصحاح 13 لنسمع الآية الأولى. يسوع قبل عيد الفصح وهو عالم أن ساعته قد جاءت لينتقل من هذا العالم إلى الآب، إذ كان قد أحب خاصته الذين في العالم أحبهم إلى المنتهى. هذا أخي الكريم هو السر لاهتمام المسيح بتلاميذه، عوضا عن الاهتمام بنفسه، علما أنه كان سيصلب في اليوم التالي. هذه هي المحبة الإلهية الأبدية والثابتة. والآن إلى الفصل 15 ثانية، أقرأ على أسماعنا الآيات 12 إلى 17. يقول المسيح: هذه هي وصيتي، أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم. ليس لأحد حب أعظم من هذا، أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. أنتم أحبائي إن فعلتم ما أوصيكم به. لا أعود أسميكم عبيدا، لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده، لكني قد سميتكم أحباء لأني أعلمتكم بكل ما سمعته من أبي. ليس أنتم اخترتموني، بل أنا اخترتكم وأقمتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر ويدوم ثمركم، لكي يعطيكم الآب كل ما طلبتم باسمي. بهذا أوصيكم حتى تحبوا بعضكم بعضا. قرأت مرة أحبائي أنه لو استطاع الإنسان أن يسمي أكثر من شخصين يعتبرهما أعز أصدقائه، يكون محظوظا جدا. في الحقيقة ما أصعب أن نجد أصدقاء. أي صديق يساندنا عندما يتركنا الجميع؟ بصراحة الوحدة لا تفرق بين إنسان وآخر، لا يهم إذا كنت فقيرا أو غنيا، مريضا أو في تمام الصحة، قريبا من الناس أو بعيدا عن النظر. قبل 24 ساعة من موت ملك الملوك، كان مهتما بتلاميذه ليكتسبوا بعض الحقائق الأساسية التي ترافقهم طوال حياتهم. ما قاله لمجموعة التلاميذ الصغيرة يقوله اليوم لكل مؤمن: يمكنكم أن تعتبروني الصديق الألصق من الأخ، كما أني أنا اعتبرتكم أحبائي أيضا. قد يصل أحدنا إلى العدد 14 حيث مكتوب: أنتم أحبائي إن فعلتم ما أوصيكم به، ويرى هذا الشرط. ونسأل: من يقدر أن يحفظ كل الوصايا؟ هذا طلب صعب بل مستحيل. حسنا، لا تنسى مستمع الفاضل أن تفسر كلمة أوصي على ضوء السياق. هل لاحظت العدد 12؟ هذه هي وصيتي، أن تحبوا بعضكم بعضا. بمعنى آخر، لا تقدرون أن تبغضوا بعضكم بعضا وتكونون أحبائي، غير أنكم لو أطعتم وصيتي بأن تحبوا بعضكم بعضا، عندئذ ستختبرون معا عمق محبتي. أو هو يقول: يستحيل أن تكونوا أحبائي وتبغضوا بعضكم بعضا، ولكن إن أحببتم بعضكم بعضا يمكننا أن نكون أصدقاء. هنا يظهر سؤال آخر: أيعقل أن تكون المحبة أمرا؟ العدد 12 من الأصحاح 5 ليس اقتراحا. المسيح لم يقترح، لم يقل: اسمعوا يا رفاق، سيكون رائعا إن تصرفتم بلياقة مع بعضكم البعض في غيابي، حاولوا بجد وجهد. لا أخي الكريم، العدد 12 أمر ووصية. هذه هي وصيتي، أن تحبوا بعضكم بعضا. كيف تستطيع أن تأمر أحدا بأن يحب؟ الإجابة أخي الكريم هي الآتية: المسيح يوصي بالمحبة الأجابي التي تبذل وتضحي. وهذه كما كنت قد أشرت في دراسة سابقة ليست عاطفة، بل فعل ينبع يصدر عن الإرادة، هي قرار يتخذه العقل ويتبعه الجسد. وبرهان محبتنا ليس مشاعرنا، البرهان هو أعمالنا أفعالنا. والخبر السار هو أن أعمال المحبة تنتج مشاعر محبة. أكرر، أعمال المحبة تنتج مشاعر محبة، تغير العواطف. لاحظ الآن كيف يقلب يسوع المبادئ المتوارثة في العدد 15. يقول: لا أعود أسميكم عبيدا لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده، لكني قد سميتكم أحباء لأني أعلمتكم بكل ما سمعته من أبي. يقول لهم يسوع في هذا العدد إنه لا يعود يسميهم عبيدا، لأنه في أيامه كان تلاميذ أي معلم يدعون عبيدا له. في الواقع لعب تلاميذ المعلمين الآخرين هذا الدور على أكمل وجه، إذ كانوا يلبون كل احتياجات معلمهم الأساسية. كان العبد أو الخادم أيام المسيح يعيش حياة مروعة. قدر عدد العبيد في الإمبراطورية الرومانية في القرن المسيح الأول ب60 مليون عبدا، وكانت ظروف معيشتهم لا تحتمل. كان القانون الروماني يعطي الأسياد الحق المطلق في التصرف بهم. العبد يضرب، يباع، تساء معاملته، يترك ليتدور جوعا، لا بل يقتل دون رحمة. حقيقة رائعة تكمن هنا بفضل فيض محبة المسيح لتلاميذه ولنا. لا يعتبرنا عبيدا بل أحباء له. الكلمة اليونانية المترجمة أحباء حرفيا تعني صديق، وهي تصف الدائرة الداخلية الحميمة لأصدقاء الإمبراطور أو الملك. نحن إذن إخوتي أحباء الملك. وفي حضارة تلك الأيام كان لأصدقاء الملك أو الإمبراطور حرية فورية بالوصول إليه متى شاءوا. كان لهم الحق بالدخول إليه وهو في حجرة الثياب في أول النهار. كان الإمبراطور يتكلم إليهم ومعهم قبل التحدث مع عسكره أو حكامه وساسته. لاحظ العدد 15 مجددا: لا أعود أسميكم عبيدا لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده، لكني قد سميتكم أحباء أصدقاء لأني أعلمتكم بكل ما سمعته من أبي. بمعنى آخر، أنت جزء من المحادثات العائلية الصغيرة. الرب يسوع يعتبرك صديقه المقرب إليه. جميعنا يعلم أن لا أحد يفشي أسرار العائلة إلا لصديق قريب مقرب إليه. والحقيقة أنه بفضل موت المسيح وقيامته نيابة عنا، بفضل شفاعته لنا ومكافأة الصداقة التي نلناها معه، نحن اليوم أقرب لله مما كان موسى، ولنا معرفة أكثر مما كانت لداود. تذكر هذا أخي الكريم، إن كنت مؤمنا بالمسيح فالله صديقك. لكن ليس هذا كل ما في الأمر، المحبة هي الأساس، فتأتي النتيجة بأننا لا نعتبر أصدقاءه المقربين فحسب، بل سنكتشف شيئا آخر في الأصحاح 15: لقد أقامنا المسيح ممثليه الشخصيين. انظر العدد 16: قال المسيح: ليس أنتم اخترتموني، بل أنا اخترتكم وأقمتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر. اللقب أحباء قد نطلقه على أي كان دون أن نسمح له أن يمثلنا أو أن ينطق باسمنا، دون أن نأتمنه على سمعتنا. هذا أمر جدي وخطير. مستمع الفاضل، نحن لا ندعو أحدا حبيبا بهذه السهولة، أما الله فقد دعانا أحباء، وأحيانا لا نعرف قيمة هذه التسمية. اسمحوا لي أن أقدم هذه الأمثلة. عندما يتشبث آخر برأيه يكون عنيدا حسب رأيك، لكن عندما ترفض أنت أن تتغير فتصف نفسك بأنك حازم. وعندما لا يستلطف قريب لك صديقا له يكون حسب رأيك متحيزا، لكن عندما لا تستلطفه أنت فأنت تجيد الحكم على الجنس البشري. عندما يحاول هو معاملة الآخرين بطريقة جيدة يكون مساوما، أما أنت فتكون متريثا. عندما يستغرق هو وقتا طويلا لإنهاء عمله يكون كسولا وبطيئا، أما عندما يحين دورك فأنت تعمل بتمهل وإمعان. عندما يصرف هو المال الكثير يكون مبذرا، أما أنت فتصف نفسك بأنك كريم. وعندما ينتبه هو لأخطاء الآخرين يكون حسب رأيك ناقدا، أما أنت فتتمتع ببصيرة حاذقة. عندما يتصرف بخفة يكون ضعيفا، أما أنت فتكون لطيفا. عندما يرتدي أحد ثيابا جميلة يكون هذا إفراطا، أما أنت عندما ترتدي الحلة الجميلة فلك ذوق جيد. وعندما يصرح برأيه تجاه أمر ما يكون قاسيا غير لبق، أما أنت فتكون منفتحا وشفافا. هذا أخي الكريم مستوى الصداقة، مستوى المحبة. فكيف ندعو آخر حبيبا أو صديقا ولنا هذه المقاييس والمعايير؟ أما الله ألا نعجب أنه يسمينا أحباء وأصدقاء؟ نحن للأسف قلما نظهر نوع محبة الله لنا نحو الآخرين. أحب قصة رجل بخيل اكتشف أمره في النهاية. كان يتسوق لعيد الميلاد فوجد كل شيء باهظا، ثم رأى مزهرية قيمتها $50 أصلا، لكن تباع بدولارين اثنين لأن مقبضها مكسور، فاشتراها وطلب من البائع أن يلفها كهدية وشحنها لصديقه، ظنا منه أن صديقه سيعتقد بأنه دفع ثمنها جديدة، وبالتالي دفع ثمنها كاملا وانكسرت خلال عملية الشحن. بعد أسبوع من عيد الميلاد استلم رسالة من صديقه يقول فيها: شكرا على الهدية الجميلة، كان لطف منك أن تضع كل قطعة منها في مغلف مختلف. أخي الكريم، لا نستطيع أن نخادع مع الله. الله أحبنا وهو الذي اختارنا، هو دعانا أحباء وأصدقاء. لذا قال المسيح: ليس أنتم اخترتموني بل أنا اخترتكم، أنتم أصبحتم أحباء المقربين لأني أنا اخترتكم. الله وهبنا نعمة وعطية الإيمان، لا أدعيه لنفسي بل هو نعمة وعطية منه. يضيف المسيح في العدد 16 ويقول: وأقمتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر. المسيح عيننا، هل لأننا نستحق ذلك؟ كلا، لأنه أحبنا ويحبنا وقد اختار أن يقيمنا. تختلف كلمة أقام عن اختار. كلمة أقام حيث قال المسيح وأقمتكم لتذهبوا تعني التعيين لخدمة خاصة، الإرسال بهدف خاص. كي لا يبقى غموض في الموضوع أشير إلى آية وردت في الأصحاح 17 من إنجيل يوحنا، وهي الآية 18، جزء من صلاة المسيح التشفعية. يصلي يسوع فيها إلى الآب ويقول: كما أرسلتني إلى العالم أرسلتهم أنا إلى العالم، هذا هو معنى أقمتكم. أيضا نجد نفس المعنى في إنجيل متى في الأصحاح 28 آخر أصحاح، والعددين 19 و20، وهو ما يعرف بالمأمورية العظمى. قال المسيح فيها: فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به. هذا هو معنى أقمتكم. المسيح بفضل محبته لنا اختارنا للخلاص. قال: ليس أنتم اخترتموني بل أنا اخترتكم. وهذا بفضل محبته، هو الذي عيننا أصدقاء. بينما كنا أعداء هو اختار أن يجعلنا أصدقاء، بينما كنا أعداء هو اختار أن يدعونا أحباء له. هو اختارنا للخلاص وثم أقامنا للخدمة. لذا قال: اخترتكم وأقمتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر. لكن هناك المزيد، فنحن لسنا أحباءه ولسنا ممثليه وحسب، بل نواصل العدد 16، فيعطينا المسيح فيه أمرا إضافيا. يعتبرنا إذا شئتم إعلانه الشخصي، يقول: أقمتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر ويدوم ثمركم. نحن أخي الكريم نمثل المسيح، وقد أقامنا لنأتي بثمر، أي لنخبر الآخرين عنه ونربحهم لمعرفة المسيح. كيف؟ بأي طريقة فعالة يمكننا أن نعلن عن السماء؟ هل نتجادل مع الناس حول موضوع دخولهم إلى الملكوت؟ هل نرعبهم من الجحيم؟ هل نرشيهم؟ هل نهددهم للدخول؟ كلا، بل علينا اجتذابهم للداخل. السؤال: كيف؟ بأية وسيلة نجتذب الآخرين للإيمان بالمسيح؟ إليكم السر. السر هو في أن نحب بعضنا بعض كما أحبنا هو. أعيد: في أن نحب بعضنا البعض كما أحبنا هو. لاحظوا أحبائي وصية المسيح: أقمتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر، لا يتوقف هنا، بل يضيف: ويدوم ثمركم. الآخرون سيقبلون إلى المسيح بفضل ثمار المحبة في حياتنا، ولأن هذه الثمار تدوم ويدوم ثمركم. مستمع الفاضل، الثمار عادة لا تبقى طويلا، هي سريعة الفساد. خذ من ذلك فاكهة الموز، ثمر الموز، تضعه فوق الثلاجة أو البراد يتحول من اللون الأخضر إلى الأصفر إلى البني في غضون أيام. أما في هذا العدد، المسيح يعدنا بأننا نستطيع أن نأتي بنوع مختلف من الثمر يدوم إلى الأبد، فنصبح بالتالي إعلانا عن ملك أبدي وقصد أبدي له قدرة أبدية على حفظ النتائج. هذا طبعا لا يتعلق بقدراتنا الشخصية أو بنجاحنا الشخصي، بل بفضل نعمة المسيح، المسيح الذي اختارنا لنكون أحباءه إلى الأبد. وسؤالي لك: هل أنت اليوم تتمتع بصداقته؟ هل تستريح في قبوله ومحبته لك؟ هل تشعر بالراحة في محضره؟ هذا هو نوع الصداقة معه. درسنا لم ينتهي بعد، إذ هناك جزء أخير من هذه الآية وأعني 16. أقرأها على أسماعنا ثانية: ليس أنتم اخترتموني، بل أنا اخترتكم وأقمتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر ويدوم ثمركم، لكي يعطيكم الآب كل ما طلبتم باسمي. هذا هو الجزء الأخير من هذه الآية: لكي يعطيكم الآب كل ما طلبتم باسمي. بكلمات أخرى أو بأسلوب مبسط، يقول يسوع: بما أنكم أحبائي أصدقائي، يمكنكم طبعا أن تتحدثوا مع أي فرد من أفراد عائلتي متى شئتم. يسوع يقوم بقلب الأفكار، بقلب المعطيات الموروثة. لسنا عبيدا بعد، بل أحباء مقربين. لسنا تلاميذ فقط، بل نحن ممثلون شخصيون عن الملك. أنا لا أدري مستمعي ماذا تواجه في حياتك، لا أعلم شيئا عن مصاعبك، تجاربك، عن الأعباء التي تحملها، لكن تذكر أن يسوع في الليل قبل صلبه همس في آذان تلاميذه المرعوبين وقال: أنا أعتبركم أحبائي، يمكنكم من الآن فصاعدا أن تدعونني صديقا لكم. وكصديق لك مستمع الفاضل، هو لن يتركك أبدا، لن يتخلى عنك أبدا. بقي في هذا المقطع عدد آخر، أو بقيت آية أخرى، وصية أخرى نناقشها في الدرس القادم بإذن الله، لكن أقرأها على أسماعنا. قال المسيح: بهذا أوصيكم حتى تحبوا بعضكم بعضا. ويا لها من وصية نختم بها دراسة اليوم. يسرني مستمعي الكرام أن أتلقى أسئلتكم وتعليقاتكم على العنوان الإلكتروني الآتي: hannalabib@gmail.com hannalabib@gmail.com. أذكركم بأن هذه البرامج تأتيكم 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة في نفس الموعد، لذا أتطلع بشوق للقاء بكم يوم الاثنين القادم بإذن الله. فإلى ذلك الحين لكم مني أطيب تحية، والرب معكم.